بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق قول الرجل امرأته أنت علي حرام، فما هو الراجح في المسألة عندك يا عدي؟ إذا ماذا؟
إذا قصد الطلاق.
إذا قصد الطلاق تقع طلقه. إذا قصد الطلاق يقع طلاق. كم يقع؟ ثلاث أو واحدة؟ يقع واحدة. وإذا قصد اليمين فعليه كفارة يمين. إذا قصد ماذا؟ يكون لغوا. بقي مسألة الظهار. كثير من العلماء يقول إذا قصد الظهار يقع ظهار، والأقرب أن الظهار يقع بلفظه التحري بذكر الأم، بذكر الأم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الثامنة، إذا قال لامرأته أنت طالق واحدة بائنة أو غير رجعية، طلقها طلقة غير رجعية. ذهب جماعة من أهل العلم لأنها تطلق طلقة واحدة رجعية، لأنه وصف بوصف لا تتصف به شرعا فيكون لغوا، وهذا القول عزاه ابن القيم للجمهور، وهو قول أحمد والشافعي وأهل الظاهر وبعض المالكية. وعن أحمد رواية أنها تطلق ثلاثا، وقول بعض المالكية. وعنه أنها تطلق واحدة بائنة، وقول بعض المالكية. والصحيح القول الأول، رجح ابن القيم رحمه الله، لأن الله عز وجل جعل الطلقة الواحدة رجعية، وجعل الطلقة الثانية أيضا رجعية، والطلقة الثالثة هي التي لا رجعة فيها. فكونه يصفها بوصف مخالف للشرع لا يجعلها كذلك. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال المسألة التاسعة، إذا قال لزوجته أنا منك طالق، طلق نفسه منها. قال ذهب جماعة من أهل العلم لأنها لا تطلق، لأنه وقع الطلاق في غير محله، طلق نفسه. وهو قول أحمد والثوري وأبي عبيد بن المنذر أصحاب الرأي. وقال جماعة يقع الطلاق إن نواه، وقول عطاء والنخعي والقاسم ومالك والشافعي وإسحاق وبعض الحنابلة، لأنه إن لم يكن صريحا في الطلاق فلا يقل عن أن يكون كناية، وهذا القول أقرب الله أعلم، أي مع النية يقع الطلاق، مثل لو قال أنا مفارق لك، المفارقة كناية عن الطلاق. لا، ما قال أنه نوى أن يفارق امرأته، ولكن اللفظ فقط يعني، أو ظاهر اللفظ غير اللفظ الصريح المعلوم، لكن أقله أن يكون كناية، لا أقل أن يكون كناية. نعم، فهو أوضح من قوله أنا مفارق لك، أنا منك طالق، أوضح من قوله أنا مفارق أو لا حاجة لي فيك، فأقله أن يكون كناية إن لم يكن صريحا.
نعم،
خلاص قوله ما تدخل بيتي كناية عن الطلاق، إذا نواه وقع يعني معلق بفعل شيء، وإذا نوى الطلاق وقعت بقوله لا تدخلي لي بيتا وقع الطلاق، لأنه كناية أراد به الطلاق فوقعه. قال مثل العاشرة، إذا قال زوجته أنا منك بائن أو بريء أو حرام، للحنابلة وجهان في ذلك هل يعد كناية أم لا، والصواب أنه يعد كناية ويقع الطلاق إذا نواه. المسألة الحادية عشرة، إذا قال امرأته وهبتك لأهلك، في هذه المسألة أقوال، القول الأول إن قبلوا إن قبلوها فواحدة رجعية، وإن لم يقبلوها فلا شيء. صح ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقال عطاء ومسروق والزهري ومكحول، وقال به مالك وأحمد وإسحاق. معجبا يعني جعلوا أن القبول إنما تقع إلا بالقبول، سواء قبله أو لم يقبله، لأنه قد تلفظ بالطلاق، ليس معلقا إذا قبلك أهلك، إذا نوى به الطلاق وقع طلقا. ستأتي الأقوال الأخرى، إن لم يقبلوها قول أول، إن لم يقبلوها فلا شيء. القول الثاني، إن قبلوها فواحدة بائنة، وإن لم يقبلوها فواحدة رجعية. وهذا أيضا بالغ أن يجعلها واحدة بائنة، وهو قول النخعي، وجاء عن علي وإسناده ضعيف، لأنه من طريق حل جزار عنه، ولم يسمع منه إلا ثلاثة أحاديث ليس هذا منها. القول الثالث، إن قبلوها فثلاث، وإن لم يقبلوها فواحدة رجعية. ما الفرق بينه وبين الذي قبله؟ القول الثالث والقول الثاني عند من؟ واحدة لا رجعة فيها،
لا يرجع إلى النكاح يدعى فيه، أما القول الثاني جعلها ثلاث طلقات فلا يرجع إليه إلى النكاح زوجة.
أحسنت. القول الثالث، إن قبلوها فثلاث، وإن لم يقبلوها فواحدة رجعية، وهو قول حسن، ورواه عن زيد ثابت ولم يسمع منه، وقال به أحمد في رواية. القول الرابع، أنها ثلاث، وهو قول بالزناد وربيعة ويحيى بن سعيد ومالك. القول الخامس، أنها على نيته، إن وذلك طلاقا فثلاث، فكذا نعم إن أنها على نيته، إن وذلك طلاقا ثلاثا فكذلك، وإن وأقل فكذلك، وقول الشافعي أبي حنيفة وكيع، إلا أن أبي حنيفة يقول إذا نوى اثنتين يقع واحدة، والصحيح أن الطلاق في هذا اللفظ يقع إذا نوى ذلك، ويقع طلقة واحدة رجعية، ولا يشترط قبول أهلها لها. لذا كان هذا اللفظ متعارف بينهم أنه يقصد به تعليق الطلاق بقبول الهبة، فلا بأس أن يقال كما قال أصحاب القول الأول، إن كان اللفظ متعارفا بينهم أنه طلاق معلق بقبول الأهل، فيمكن أن يخرج قول أصحاب القول الأول على هذا الوجه. نعم الهبة قد لا تقبل، لكن قال وهبتك لأهلك كناية عن الطلاق يقع به، ما يشترط أن يقبلوا. طيب إذا جرى اللفظ على هذا لا بس، إذا جرى اللفظ يعني إذا جرى العرف على هذا فيكون أصحاب القول الأول هو القول المختار في المسألة. قال المسألة الثانية عشر: إذا جعل الرجل لمراته الخيار بين البقاء معه والفراق، أهل العلم على أن ذلك مشروع على وقوع الطلاق إذا اختارت الفراق، جعل هذا خيار بين أن تبقى معه أو تفارق إذا اختارت الفراق وقع الطلاق. قال أهل العلم على أن ذلك مشروع على وقوع الطلاق إذا اختارت الفراق، وخالف ابن حزم الظاهري فقال لا يصح ذلك في الطلاق ولا يقع الطلاق عنده إلا بثلاثة ألفاظ كما تقدم: الطلاق والصراح والفراق، الألفاظ التي جاءت في القرآن، وهو قول الظاهرية. وإذا اختارت المرأة زوجها فلا يقع الطلاق عند عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وصح ذلك عن عمر وعائشة وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، قال به عمر بن عبد العزيز وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري والشافعي وأحمد بن المنذر وغيرهم. ودليل هذا القول حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقا. وعن الحسن أنه يقع واحدة رجعية إذا اختارت زوجها، خيرها بين البقاء معه والفراق فاختارت البقاء معه يقع واحدة رجعية، هذا فيه ما فيه مخالف لحديث عائشة تخير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. قال عن الحسن أنه يقع واحدة رجعية، وصح ذلك عن علي رضي الله عنه ورواية عن أحمد، وقال زيد بن ثابت واحدة باينة نقص الألف. والصحيح القول الأول أن الطلاق لا يقع إذا اختارت زوجها، المسألة الثالثة عشرة: إذا اختارت نفسها، من أهل العلم قال تقع واحدة رجعية، صح هذا القول عن عمر بن الخطاب وابن مسعود، وجاء زيد بن ثابت وابن عباس، وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وغيرهم، لأنه تفويض الأمر إليها، لأن تفويض الأمر إليها بذلك يقع بالواحدة. ومنهم من قال هي واحدة بائنة، صح ذلك عن علي وروي عن ابن مسعود بسند منقطع وهو قول أبي حنيفة. ومنهم من قال هي ثلاث، صح عن زيد بن ثابت وهو قول الحسن ومالك والليث، واستثنى مالك غير المدخول بها فيقع على ما نوى. والصحيح والقول الأول واحدة رجعية. تنبيه: الخلاف في هذه المسألة هو فيما إذا لم ينوي الثلاث، أما إذا نوياه فيقع عند الجمهور ما تقدم أنهم يوقعون الثلاث دفعة واحدة. والصحيح عدم وقوع الثلاث كما تقدم، لا من الرجل ولا من المرأة، والله أعلم. المسألة الرابعة عشرة: إذا ردت المرأة الخيار من أصله ولم تقبل التفويض إليها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يقع الطلاق بمجرد هذا القول، يعني قوله أمرك بيدك وقوله اختاري وتخيري، ما لم ينوي به إيقاع طلاقها في الحال أو تطلق نفسها. قال: ومتى ردت الأمر الذي جعل إليها بطلا، ولم يقع شيء في قول أكثر أهل العلم، منهم ابن عمر وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، تشكيلات الشاملة كلها بكسر المسيب. النووي في تحرير ألفاظ التنبيه يجعله بالفتح أشهر، يقول الأشهر الفتح ويقال بالكسر. وما نقل نقله صاحب وفيات الأعيان ابن خلكان أو خلكان، نقل عنه أنه قال: من سيب أبي سيبه الله. ليس له إسناد في جميع الكتب، ما وقف له على إسناد أنه قال من سيب أبي سيبه الله. ما المقصود بهذا؟ يعني أنه يقال بالكسر. من جعله بالفتح دعا عليه، هذا ما ثبت، بل أنه يقول الأشهر والفتح. قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومسروق وعطاء ومجاهد والزهري والثوري والأوزاعي والشافعي، وقال قتادة: إن ردت فواحدة الرجعية. يعني هؤلاء كلهم يقولون إذا لم تقبل جعل الأمر إليها ليس عليه شيء. خالف قتادة. وقال قتادة: إن ردت فواحدة الرجعية، ولنا أنه توكيل أو تمليك لم يقبله المملك، فلم يقع به شيء كسائر التوكيل والتمليك. فأما إن نوى بهذا تطليقها في الحال طلقت في الحال، يعني إذا نوى بها كناية عن طلاقها، أمرك بيدك، أراد به الطلاق ولم يرد التفويض، فوقعت فطلقت في الحال، طلقت في الحال ولم يحتج إلى قبولها، كما لو قال: حبلك على غاربك. هذه ماذا من الكنايات، وأصلها في الإبل، أي يترك الإبل على حبله يذهب أينما شاء. إذا رجع قبل أن تختار أبطل التوكيل، قبل أن تتخير، قبل أن تختار لا بس، أما إذا رجع بعد ما اختارت وقع. المسألة 15: هل يفتقر التخير من الزوج والاختيار من الزوجة إلى النية؟ أما في حق الزوج فمذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة أنه يفتقر إلى نيته كما في سائر الكنايات، أو إلى دلالة الحال عند أحمد لحديث إنما الأعمال بالنيات. وأما مالك فعنده أن ذلك من الكناية الظاهرة، ولا يلتفت عنده في الكناية الظاهرة إلى مقصود المتكلم بها ما لم تظهر قرائن واضحة تدل على خلاف ذلك. والصحيح القول الأول، وبالله التوفيق. وأما في حق المرأة فمذهب أحمد والشافعي أن لو قالت اخترت نفسي أو فسخت نكاحك أنه يفتقر إلى نيتها، إذا كان ذلك بالكناية دون الصريح، كان تقول طلقت نفسي أو اخترت الطلاق، يعني هذا عندهم لفظ صريح، طلقت نفسي أو اخترت الطلاق. أما اخترت نفسي وفسخت النكاح عندهم يحتاج إلى نية. وقال أبو حنيفة: لا يفتقر وقوع الطلاق إلى نيتها إذا نوى الزوج، كما لو قال: إن تكلمت فأنت طالق، فتكلمت. هذا ليس بصحيح، لأنه علقها باختيارها ولا يعلم اختيارها إلا بتكلمها بذلك. وقال أصحاب مالك: إن قالت اخترت نفسي أو قبلت نفسي لزم الطلاق، ولو قالت لم أرده، لم أرده، طيب، وإن قالت قبلت أمري سلام سلام. وقال أصحاب مالك: إن قالت اخترت نفسي أو قبلت نفسي لازم الطلاق، ولو قالت لم أرده، يعني أنها جعلها ألفاظ صريحة، ولو لم ترد الطلاق وقد قالت اخترت نفسي أو قبلت نفسي أمضوه عليها. كل هذا مبني على أن الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية. الصحيح أن النية مقصودة، إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. وإن قالت قبلت أمري سئل عن مقصودها في ذلك، أي جعلوا قولها قبلت أمري ليس لفظا صريحا ولا كناية ظاهرة. أصحاب مالك الكناية الظاهرة عندهم بحكم الصريح. وإن قالت قبلت أمري سئل عن مقصودها في ذلك واعتبر نيتها. الصحيح هو قول الشافعي وأحمد، ويعتبر نيتها في الصريح أيضا على الراجح كما تقدم في حق الرجل، والله أعلم. وجعل الأمر
المرأة
يعني الآن ما في إشكال إذا كان طلق، لكن لو جعل الأمر إليها يقول أن أنت طالق إذا اخترت ذلك، تقول قد اخترته وقت غضب ومعها عقل وقت الغضب ستختار. نعم، فهذا مضى عليها خلاص، علقها باختيار اختار. يعني نصيحة لإخواننا يعني والجميع المسلمين، النساء وقت الغضب تضحي بأمه، لا تجعل لها شيء وقت المخاصمة. لو تكون معها 30 سنة أو 50 سنة لرمت بك بذلك الوقت. لذلك جعل الله الطلاق للرجل، ما تبالي. فالحذر أن يوكل الشخص أما أن يجعل أمر لزوجته أو كذا في مثل هذا، أو يعلق أيضا، يعلق مثلا الطلاق بفعل شيء في ذلك الوقت وقت المخاصمة، ما ستفعله ما تبالي. إذا علق الطلاق وهو قاصد الطلاق بفعل شيء، إذا خرجت من البيت فأنت طالق، فإذا بها تخرج ولا تبالي لو معك منها 10 أولاد ما عندهم عقول. يعني كما قلنا بناقصات عقل الدين، وقت المخاصمة يطير العقل بالكلية، تندم ما هي إلا ساعات ترجع تبكي أقل من ساعات، فإذا بها تبكي. على قصد، إذا كان قصدهم يعني في ذلك الوقت فقط وقت الخصام لا بأس أن يرجع، كان مقصود يعني مدة كبيرة على حسب المدة التي في قلبه، حتى ولو لم يتلفظ بالمدة لكن في على حسب ما كان في قلبه أنه كان قاصد ذلك الوقت، أو قاصد منعها لبيت من البيوت مدة الخصام اللي كان بينهم، فلما استوى الأمر أذن أو ما أشبه ذلك. طلاق الغضب نفسه يعني على حسب الإرادة، إذا تكلم بالكلام وهو يريد الكلام به وقع له، إذا صار سبق لسان يعني في قلبه ما يريد أن يتلفظ ولكن سبق لسانه إلى هذا الكلام ما يقوم. العمراني عنده فتاوى مخالفة للشرع كثيرة. قال تنبيه: ألفاظ الكناية إذا اختارت بها الزوجة وقعت واحدة على الصحيح رجعية. إذا اختارت بها الزوجة لفظ الكناية تقع واحدة، نعم. ألفاظ الكناية إذا اختارت بها الزوجة وقعت واحدة على الصحيح رجعية، ومذهب الجمهور وقوع ما نوت عن أبي حنيفة واحدة بائنة. وهناك تفصيل عند جماعة من الفقهاء بين ألفاظ الكنايات كما تقدم في حق الزوج، يفصلون بين كناية وكناية ويختلفون في بعض الكنايات أهي من الصريح أو من الخفية، والصحيح أنه ما كان يحتمل معنى آخر فهو كناية يحتاج إلى النية، والطلاق الصريح أيضا يحتاج إلى نية، إلا أنه في الحكم فعند القضاء الحاكم يحكم بالظاهر في مسألة الطلاق الصريح، ولا يقبل نيته إلا بقرائن واضحة. وأما في الكناية فقول الرجل مقدم، قول الرجل مقدم في القضاء، يقول أنا ما نويت ذلك، هو قوله مقدم وهذا شيء بينه وبين الله. وفي الصريح ظاهر اللفظ مقدم إلا أن تأتي القرائن الواضحة أو يصدقه الطرف الثاني، يصدقون على أنه ما قصد. يحكم عليه بالطلاق إذا علم بالتلاعب، يحكم بظاهر الله. قال المسألة 16: هل للزوج الرجوع فيما جعل إليها؟ أن يوكلها ثم يرجع. قال من أهل العلم من قال له الرجوع ويبطل خيارها، وهو قول عطاء ومجاهد والشعبي والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق، لأنه توكيل وللموكل الرجوع فيما وكل فيه، وهو قول بعض الشافعية. ومنهم من قال ليس له الرجوع، وهو قول الزهري والثوري ومالك وأصحاب الرأي وبعض الشافعية، وذلك لأنه تمليك منه لها فلا رجوع له. والصحيح والقول الأول لأن جعل الأمر إليها توكيل لا تمليك، فالله عز وجل ملك الزوج الطلاق وليس ذلك ملكا لغيره ولا ينتقل عنه إلا على سبيل الإنابة، وهذا الباب من ذلك. وأيضا لو كان ذلك تمليكا لكانت المرأة مالكة للطلاق، وحينئذ يجب أن لا يبقى الزوج مالكا لاستحالة كون الشيء الواحد بجميع أجزائه ملكا لمالكين في زمن واحد، والزوج مالك للطلاق بعد التخير، فلا تكون هي مالكة، بخلاف ما إذا كان توكيلا فإن الزوج يكون مالكا وهي نائبة ووكيلة عنه. وأيضا فإنه لو قال لها طلقي نفسك ثم حلف أن لا يطلق فطلقت نفسها حنفا، فدل على أنها نائبة عنه. وأيضا قولهم إنه تمليك إما أن يريدوا به أنه ملكها نفسها أو أنه ملكها أن تطلق، فإن أردتم الأول لزمكم أن يقع الطلاق بمجرد قولها قبلت، لأنه أتى بما يقتضي خروج بضعها عن ملكه واتصل به القبول. وإن أردتم الثاني فهو معنى التوكيل، وإن غيرت العبارة. إذا أنه الزوج له أن يرجع لأنه عبارة عن توكيل. في بعض الألفاظ قد تكون تعليقا محضا، فإن لم يكن له نية بتقييده فتقع الأمر ما يستطيع أن يرجع حتى تختار أحد الأمرين، يقول لها أنت طالق إن اخترت الطلاق. الآن جزم هو بالطلاق، قد تلفظ هو بنفسه بالطلاق ثم علقه باختياره. الآن إن كان له نية في قلبه بالتقييد، أي هذه المدة أو في هذا الوقت في هذا المجلس، فبانتهاء المجلس أو بانتهاء الوقت الذي وقع في قلبه ينتهي التعليق، وإن لم يقع وكان مطلقا فما ينتهي إلا باختيارها أحد الأمرين، فإن اختارت الطلاق وقع وإن اختارت البقاء لم يقع. هذا تعليق محض، ليس تفويض للطلاق إليها، هذا طلق وعلقه باختياره. قال المسألة 17: إن طلقت نفسها ثلاثا فقال الزوج لم أجعل إليها إلا واحدة، يعني يقول أنا ما قصدت إلا طلقة وهي طلقت ثلاثا. قال بعض أهل العلم يقع الطلاق ثلاثا، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء الزهري وأحمد، ونقل عن عثمان وابن عباس وفضالة بن عبيد أنهم قالوا القضاء ما قضت، ولم تصح هذه الآثار، ففي أسانيدها ضعف، أسانيدها فتح الهمزة، وهي مع كونها ضعيفة محتملة خبر هي. وهي مع كونها ضعيفة محتملة أنهم قصدوا أصل الطلاق، يعني عثمان بن عباس القضاء ما قضت، أي أنهم قصدوا أصل الطلاق، أما العدد فلا. وذهب أكثر أهل العلم لأنها تعد واحدة فقط، صح ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، وهذا القول الصحيح والله أعلم. وصح عن ابن عمر أنه قال القضاء ما قضت فإن تناكر حلفا، يعني جعل الأمر للرجل بعد اليمين. الصحيح القاء واحدة، القول قول الرجل أنه هو الذي فوض، يدعي أنه ما فوضها إلا بواحدة، القول قوله مع اليمين. نعم. هو الآن يدعي أنها واحدة وهي تدعي أنها ثلاث. إذا نوات هي هو ما فوضها لب واحدة ما فوضها بثلاث.
لكن حتى لو فوضها بثلاث يعني لو قالت فوضها بثلاث
هي ما تقع إلا واحدة. أنا على القول الثاني نعم. حتى على قول أنه ثلاث هي ما تقع إلا واحدة على الصحيح. هو إذا ما فصلت برجعة تعتبر أيضا تعتبر واحدة أيضا. لا بد أن يفصل بينهما برجعة. الضابط هو الفصل برجعة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.